بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وأطابت أوقاتكم بالخير، نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة نسعد وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان ومشرف العام على مواقع قنوات رسالة الإسلام. يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم.
شكر الله لكم وبارك فيكم.
حياكم الله. نرحب بكم مرة أخرى أيها الإخوة أيها الأخوات، ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فالأرقام الهاتفية تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر. وعلى بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بالتعريج على كلمة خادم الحرمين الشريفين يوم الجمعة الماضية، وجه كلمة للأمة الإسلامية والأمة العربية. تضمنت هذه الكلمة ما يجري في فلسطين وعدوان اليهود على إخوتنا في فلسطين، وكذلك طالب العلماء بأن يكون لهم دور فاعل في الوقوف مع قضايا الأمة وبيانها وعدم التواني في ذلك، وأن يكون لهم دور بارز يبرئون ذمتهم أمام الله عز وجل ويوضحون الحق. إذا لكم تعليق حول ما تضمنت هذه الكلمة نسمعه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب كما بلغتنا رمضان وأكرمتنا بالعيد المبارك وبتلك الأيام الفاضلة الشريفة برحماتها وبركاتها وخيراتها، فتقبل منا يا رب كل ما وفقتنا له من الطاعات والقربات، وأعظم بها أجورنا وكفر بها عنا سيئاتنا وارفع بها درجاتنا، واجعلها لنا عندك ذخرى، واجعلنا ممن يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وأعد علينا تلك الأيام المباركة أعواما عديدة وأزمنة مديدة ومرات كثيرة، ونحن أقوى إيمانا وأعظم يقينا وأزيد علما وأوسع رزقا وأحسن حالا وأرفع ذكرا. وأعدها على أمتنا وهي ترفل في ثوب العز والسؤدد والتمكين برحمتك يا أرحم الراحمين. حقيقة كلمة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وأطال في عمره على طاعته وأعز به الإسلام وأهله جاءت في وقتها المناسب، وكم تحتاج الأمة وهي تعيش هذه الفتن المتلاطمة والأزمات العاصفة والكيد الكبار من أعدائها من الصهاينة والصليبيين والصفويين والمنافقين والخوارج التكفيريين، كم تحتاج حقيقة لهذه الكلمات من خادم الحرمين الشريفين الذي عرف لله الحمد بحكمته وحرصه على مصلحة هذا الوطن الغالي ومصلحة الإسلام وأهله. وأتمنى أيضا أن يتبع ذلك توجيهات حول ما يحدث في سوريا، وقد سمعنا منه ما يثرج الصدر أول هذه الأحداث وفي السنة الماضية، وما يحدث في العراق اليوم من محاولة استئصال أهل السنة وتشريدهم وطردهم من بلادهم في العراق، وكذلك ما يحصل للمسلمين في بعض الدول الإفريقية وفي أراكان وغيرها، فإن خادم الحرمين الشريفين بالنسبة لنا ولأكثر المسلمين هو كالوارد لأولاده، وتأتي الكلمات والتوجيهات من حقيقة فتبلسم الجرح وتفتح الآمال. وما ذكره حفظه الله حول هذه الفتنة العمياء التي ابتليت بها الأمة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما زالت تعاني من آثارها، وهي فتنة التكفير والخروج على المسلمين واستحلال دمائهم وحرماتهم والتدين بذلك لله والعياذ بالله، وما ذكره أيضا عن إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل ويمارسه النظام السوري المجرم في سوريا، ويمارسه أيضا النظام الصفوي المجرم في العراق، وما تمارسه أيضا إيران في مع المسلمين السنة وخاصة في الأحواز وما حولها. حقيقة ما ذكره خادم الحرمين وإن كان جاء مجملا حول إرهاب الدولة وأنه أخطر من إرهاب الجماعات والمنظمات والأفراد على خطورتها، وكما أشرت عن الأمة عانت منها، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هؤلاء الخوارج التكفيريين هم أخطر الطوائف على الأمة، وكما وصفهم عليه الصلاة والسلام أنهم شر الخلق والخليقة، نسأل الله العافية. هذا كلام من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، وهو أعدل الخلق وأكملهم، عقلا وأتقاهم لربه سبحانه وتعالى سرا وجهرا، ومع ذلك يقول هم شر الخليقة، هم شر من تحت أديم السماء، هم كلاب النار، إذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله تعالى لمن قتلهم، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، لما يعلم من شدة خطرهم وضررهم على الإسلام وأهله. والمصيبة أنهم يتظاهرون بالدفاع عن الإسلام أو يظنون أنهم يدافعون عن الإسلام، وهم مع الأسف الشديد يكفرون من عداهم ويستحلون دماء من لم يبايعهم أو ينضم إليهم، حتى من المجاهدين الذين بذلوا أموالهم رخيصة في سبيل الله وللدفاع عنه وعن حرمات المسلمين، يرونهم كفارا مرتدين. ولهذا حقيقة هؤلاء هم أخطر عدو على أمة الإسلام لشدة ضررهم. العداوة الصليبيين والصهاينة والصفويين مكشوفة ومعروفة، وتاريخهم شاهد على ذلك، وكلام الله سبحانه وتعالى عنهم واضح في كتابه. لكن المصيبة يا أخي في هؤلاء أنهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم يقولون من خير قول البرية، حينما تكلمون عن عزة الإسلام ومناصرة الإسلام والدفاع عن قضايا المسلمين وعن رفع رايات الجهاد بل الإعلان عن الخلافة الإسلامية، تقول ما شاء الله هؤلاء هم الأمل المنتظر، ومنهم أيضا نتوقع أن ينقذوا الأمة ويرفع عنها الظلم، وهم العياذ بالله يفعلون بها من الأفاعيل والإجرام والظلم ما لا يفعله أعداء الأمة الصلحاء، ويتدينون لله عز وجل بذلك. ولذلك كلام خادم الحرمين الشريفين عن هذه المنظمات والجماعات وعن إرهاب الدول وخاصة دولة إسرائيل المجرمة التي كشرت عن أنيابها، وشهد العالم كله حقيقة المنصف من أقصاه إلى أقصاه بأنها هي راعية الإرهاب في العالم، صحيح. ومن وراء إسرائيل عملاؤها وخاصة بشار الأسد ونظامه المجرم
أمريكا كده.
اللي كان يا أخي كما تعلم يا شيخ أحمد ظل سنين طويلة يخادع العرب والمسلمين بأنه رائد المقاومة ضد إسرائيل، وما هو إلا عميل من عملائها، وهي الآن تدافع عنه، وهي التي منعت المجتمع الدولي الذي عنده ربما نوع من الإنصاف ويسوء هذا الجرائم والجرائم ضد الإنسان التي تمارس في سوريا، يريد أن يتدخل أن يوقف هذه الحرب المجنونة الإجرامية الظالمة، وتقف إسرائيل في وجوههم، تريد أن يقضى على البقية الباقية من أهل السنة في سوريا كما هي تحاول تقضي عليهم في غزة وفي سائر فلسطين، ومن ورائهم أيضا عميلهم الآخر المالكي، ومن ورائه إيران، هم كلهم أعداء. هؤلاء الصفويون والصهاينة والصليبيون قد تواطوا على حرب أهل السنة، على حرب المسلمين الحقيقيين الذين يسيرون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كلمة خادم الحرمين الشريفين غاية في الأهمية، وكم نتمنى والله أخي من زعماء العالم الإسلامي والرؤساء الدول الخليجية على وجه الخصوص، لأنه نسمع تقارير مع الأسف عن بعض إحدى هذه الدول أنها تدعم الحوثيين في اليمن وتدعم بشار الأسد ضد أهلنا في سوريا، وربما أيضا في المالكي المجرم في العراق،
ومنها من يدعم غزة الصهاينة في غزة.
هذه مصيبة أيضا. هذا أنا يعني قرأنا عن بعض زعماء إسرائيل ووزير الدفاع وكذلك نائب رئيس الوزراء وعن بعض الكتاب الغربيين أن ما يحصل في غزة هو بتواطؤ دولي وإقليمي من بعض الدول العربية والخليجية، هذا شيء محزن يا أخي. لو كان هذا صحيحا كيف نظاهر المشركين على المسلمين؟ كيف؟ هذا من أكبر نواقض الإسلام يا أخي. نسأل الله العافية. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، كما قال الله عز وجل لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يعني الـ 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 كيف يجوز للمسلم أن يوالي الكفار ويناصرهم على أهل الإسلام؟ يعني أقل الأحوال كف شرك وأذاك عنهم، مع أن واجبك أن تنصرهم. أنا أقول حديث خادم الحرمين كله يدور حول قضية واحدة، هي من أخطر القضايا، قضية وجوب مكافحة الإرهاب، سواء كان إرهاب منظمات أو جماعات أو حكومات، وهي أخطر كما قال خادم الحرمين بإمكانياتها وقدراتها، كما هو الحال في إسرائيل ونظام بشار الأسد والمالكي وإيران وغيرها، التي الآن هؤلاء أعلنوا الحرب الشعواء الشاملة على أمة الإسلام تحت رايات متعددة، وغايتها واحدة هي محاربة الإسلام والمسلمين والقضاء عليهم، وأيضا إضعاف دولهم وإغراء أعداء الأمة بها مع الأسف الشديد، ومحاولة تمزيق هذه الأمة والقضاء عليها. وأنا قلت في عدة مناسبات وأقولها اليوم، إن كل ما يحصل اليوم في محيط هذه البلاد المباركة التي أراد الله سبحانه وتعالى لها أن تكون حصن الإسلام الحصين ومأرزا لهذا الدين لقيام الساعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم
إن الإسلام لا يأرز بين المسجدين مكة والمدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. لا يمكن أن تعود جزيرة العرب يعني ديار شرك أي إلى قيام الساعة بضمان النبي صلى الله عليه وسلم وخبره الصادق. لكن قال إيش؟ ولكن في التحريش بينهم. في التحريش بينهم من هؤلاء الخوارج الذين منهم سعوديون مع الأسف الشديد، وهم أخطر ما يكون على الإسلام. وكنت تحدثت عن هذا في هذه القناة المباركة، وبعض الناس لما قلت إن هؤلاء والله أخطر على الأمة، وأنا دقيق في كلام ما قلت أكفر لا أكفرهم وأبرأ الله ممن يكفرهم، هم مجرمون ظلمة، لكنهم أخطر على الأمة من اليهود والنصارى. بعض الناس استنكر هذا الكلام علي، ووجدت كلاما عجيبا غردت به اليوم في صفحتي في تويتر لشيخ الإسلام تيمية، قال هم أشر على أمة الإسلام من كل أعدائها، لأنهم يستحلون دماء من خالفهم ويكفرونه ويتدينون لله بذلك
ويبدأون بالمسلمين قبل
حديث خادم الحرمين عن خطر هؤلاء، وأيضا عن إرهاب الدولة الذي يمارسه هؤلاء المجرمون في دولة إسرائيل وغيرهم مما ذكرت، حقيقة من أهم ما يكون. وكل ما يحصل حولنا كما أشرت يراد به بالدرجة الأولى هذه البلاد المباركة.
الله المستعان.
المجاهدون الآن يجاهدون في غزة وفي سوريا وفي العراق، والله إنهم يدافعون عن ديار بلاد الحرمين الشريفين بالدرجة الأولى.
نعم.
وعن أمة الإسلام كلها. ولهذا أنا أتمنى من والدنا خادم الحرمين الشريفين، وقد قال ما وصف حقيقة الداء وشخصه، أقول يجب علينا أن نبحث عن الدواء. وخادم الحرمين وأمثاله من زعماء الدول الإسلامية وخاصة الخليجية هم أقدر الناس على معالجة هذا الداء ومحاربة هذا الظلم الذي يصب على أهل الإسلام في غزة وفي سوريا وفي العراق. أقول يا خادم الحرمين الشريفين، الأمة كلها، المسلمون في كل العالم بل المنصفون في كل الأرض يتطلعون من خادم الحرمين ومن زعماء الدول الخليجية والإسلامية كلها إلى أمرين مهمين وعاجلين. الأمر الأول دعم أهل غزة بالمال الذي يعينهم على مقاومة هذا العدوان الغاشم المجرم وهذه المجازر الجماعية التي أشار إليها خادم الحرمين، والتي لا تستثني صغيرا ولا كبيرا ولا طفلا ولا امرأة، وتهدم المساجد والبيوت على أهلها.
صحيح.
دعمهم بالمال كما دعمنا مصر يا أخي بعشرات المليارات، ودعمنا لبنان بمثل ذلك، أهلنا في غزة أيضا بأمس الحاجة للمال الذي اشترون به الطعام والشراب والأدوية التي يداوون بها جرحاهم، وأيضا السلاح الذي يقاومون به أشرس عدو.
صحيح.
زرع في قلب الأمة يا أخي لكي يطال بأنواع الأذى والشر ويمنع عنها الاستقرار. كل ما نراه الآن في سوريا وفي العراق وغيرها هو من صنع هذه الدولة المجرمة التي فعلا إنما دعمت، ولا يزال الغرب يستميت في الدفاع عنها وكأنها جزء منه لأجل جعل دول الإسلام في بلبال مستمر لا يحصل استقرار، ومن ثم لا يحصل أمن ولا تنمية ولا عزة ولا كرم. لا يريدون لنا أن نستقر أبدا ولا أن نتقوى بقدراتنا ولله الحمد وصناعاتنا وإمكاناتنا والتمتع بالخيرات التي أفاءها الله سبحانه وتعالى علينا. هذه فرصتنا يا أخي، يعني القطعة صغيرة من الأرض يعجب الإنسان كيف اتسعت لهذا العدد من إخواننا في غزة وبإمكانات محدودة، ومنها أيضا أكلهم وشربهم لا يعني محاصرون حتى من قبل المسلمين من حولهم مع الأسف.
صحيح.
ومع ذلك انظر كيف استطاعوا مقاومة هذا العدو الغاشم الذي عجزت كل الدول العربية عن محاربته وفشلت لما حاربتهم على سبيل، ونحن نعرف الأسباب، لم تحاربه حربا حقيقية.
نعم.
ولم تحاربه باسم الإسلام، باسم رايات جاهلية يعني ما أنزل الله بها من سلطان فهزمنا، لأننا لم نقاتل باسم الله عز وجل ولم نستعن بالله ولم نرد على كلمة الله ففشلنا وخسرنا. اليوم يا أخي هؤلاء يقاتلون على كلمة الله على الرغم من الحصار المفروض عليهم من إسرائيل ومن جيرانهم المسلمين مع الأسف والعرب، وأيضا رغم قلة الإمكانات.
صحيح.
ومع ذلك دوخوا هذا العدو الصهيوني، وأصبح الملايين الآن يهربون من نعم. إسرائيل.
صحيح.
يعني والله يا أخي لو استمرت هذه الحرب يعني بزخمها وقوتها ودعم إخواننا في غزة بالمال والسلاح والله لاستطاعوا القضاء على إسرائيل نعم. خلال أشهر معدودة.
صحيح.
لا يعني ليس بالقوة النارية أو النووية، إنما فعلا بتوازن الرعب الموجود اليوم الذي يجعل هؤلاء يفرون لأنهم أحرصوا الناس على حياة، سيفرون إلى البلدان التي جاءوا منها، هذه ليست بلادهم يا أخي، ليست بلادهم، مع أنهم عاشوا في أحضان المسلمين أكثر من 1000 عام يا أخي، أكثر من 1400 سنة هم يعيشون في أمان، انظر ماذا يفعلون بنا الآن. الله. يعني حاربهم الألمان والأوروبيون وقتلوا منهم الآلاف والملايين بزعمهم، والمسلمون احتضنوهم وعاشوا بعدل الإسلام ورحمة الإسلام في أمن وأمان. الله. وهم الآن يفعلون بنا الأفاعيل، قاتلهم الله. الله. يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذن هذا الأمر الأول، رجاؤنا من خادم الحرمين الإغاثة العاجلة لأهل غزة. لماذا نحن نطلب من الناس يعني أن يغيثوا إخواننا بعشرة وعشرين ريالا وألف ريال وألفين، ونحن لله الحمد نستطيع أن ندعمهم بالمليارات؟ صحيح. من قبل خادم الحرمين، ويده ولله الحمد سخية ندية بالخير الكثير لأهله وإخوانه المسلمين في كل مكان. الأمر الثاني وهو غاية في الأهمية، الضغط على حكومة مصر يا أخي بأن ترفع الحصار عن إخواننا في غزة، ألا يتقون الله؟ إذا لم يكن عندهم يا أخي خوف من الله عز وجل ودافع من دينهم إن كانوا مسلمين، ليكن عندهم يا أخي نخوة العرب. كيف يحصرون أهلنا في غزة ويهدمون الأنفاق التي شريان الحياة بالنسبة لهم لأجل جلب الدواء والغذاء لهم؟
الله مستعان.
يعني في يوم واحد هدموا أكثر من 30 نفقة،
مضطرين لهذه الأنفاق
يا أخي
لظاهر الأرض.
وأيضا تتزامن مع حرب إسرائيل، تقذف بالصواريخ وأعتى الأنواع الأسلحة والقنابل على إخواننا، وهؤلاء أيضا يضربون الحدود كذلك الأعتى أنواع الأسلحة ويهدمون الأنفاق
ويغلقون.
بأي دين هذا يا أخي؟ بأي عقل؟ بأي ميزان يتصرف هؤلاء؟ نحن أيضا دعمنا يا أخي هذه الحكومة المصرية بعشرات المليارات، الدول الخليجية السعودية والإمارات وغيرها يا أخي اضغطوا على هذا الحاكم الذي مع الأسف الشديد يجني على نفسه وعلى أمته العربية والإسلامية أن يفتح المعابر على الأقل للمصابين يا أخي والمقعدين وذوي الظروف الخاصة، لا يعني يجتمع عليهم ضيم الأعداء وظلم الأقرباء
أو قوافل الإغاثة والأطباء.
نعم كلها يجب أن تفتح حالا. نعم. وعلى مدار الساعة، وليس تفتح ساعات محدودة ثم تغلق. أيضا لا يقال لهم لا يجوز لكم أن تضربوا إخوانكم الفلسطينيين حينما يضطرون اضطرارا لهذه الأنفاق أن تضربونهم بالصواريخ وبالقنابل والأسلحة وكأنكم أعداء عدو. أنتم مسلمون وعرب، أين يا أخي الولاء بين المؤمنين؟ أين حشمة العرب ونخوتهم عند أهلنا في مصر؟ أنا أعرف الشعب المصري المغلوب على أمره، لكن أنا أخاطب الحكومة هناك إن كان عندهم شيء من الحياة. أيضا أخاطب الدول العربية يا أخي وزعماء الدول العربية وخاصة والدنا خادم الحرمين الشريفين، هذا عار والله سيذكره التاريخ ولن ينسى ما تفعله حكومة مصر مع إخواننا في غزة. وأيضا تخاذل الزعماء العرب وسكوتهم عما يحصل هذا أيضا منكر لا يجوز إقراره. لا يصح يا أخي، لا يصح. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، يعني لعدوه أو شيء يؤذيه، ولا يخذله. أي خذلان أشد من هذا الخذلان؟
كل هذا الأشياء
أي شمع. إسلام للأعداء أشد مما يحصل لإخواننا في غزة، هذا لا يصح. وهم يدافعون عنا عن بلادنا وعن ديننا وعن حرماتنا ومكتسباتنا ومصالحنا وعن قضيتنا الكبرى التي ظللنا نتغنى بها عقودا من الزمن.
نعم.
هذا الذي يتمناه من خادم الحرمين الشريفين، أولا الدعم العاجل.
نعم.
بما يحتاجونه من المال، ونحن قادرون وأغنياء وقد ابتلانا الله بالغنى والثراء ليعرف هل نشكر ونؤدي حق الله في هذا المال أم لا.
نعم.
الأمر الثاني الضغط على الحكومة المصرية بفتح المعابر والكف عن ظلم أهلنا في غزة.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأحسن إليك. استأذنك في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة. نسعد ببقائكم فابقوا معنا.
التجريد الصريح، التجريد الصريح من أحاديث الجامع الصحيح، الجامع الصحيح. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. التجريد الصريح, التجريد الصريح من أحاديث الجامع الصحيح, الجامع الصحيح.
مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات, وباسمكم نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز الفوزان, حياكم
الله
عزيز. نستأذنك في أن نتلقى مجموعة من المتصلين والمتصلات, أبدأهم بالأخ الكريم عاطف من مصر. تفضل أخي عاطف. معنا عاطف من مصر, تفضل يا سار. معي متصل عاطف, تفضل. أم عبد العزيز معي, أم عبد العزيز معنا, تفضلي. تفضلي يا أم عبد العزيز. أم عبد العزيز معنا, تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله, أهلا وسهلا بك, تفضلي يا أختي.
عندي مجموعة أسئلة عن سؤال أول, هل قول اللهم صل على محمد عدد ما ذكر وذكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون
يجوز ولا يجوز؟ طيب.
وبالنسبة في دعاء ختم القرآن في صلاة التراويح, في ناس يقولون بدعة يعني.
نعم.
طيب. الواحد إذا ختم, الشيخ إذا ختم يدعو دعاء ختم القرآن.
طيب. السؤال الثالث يا مولاي.
بالنسبة لكلمة لبي قلبك لبي عمرك, هل هي تجوز؟
طيب.
طيب.
شكرا, جزاك الله خير.
شكرا يا عبد العزيز. متعب معي, تفضل. تفضل يا متعب. أخي متعب موجود؟ معنا الخط؟ طيب, معي متصل؟ عاطف من مصر. طيب. أعود لكم فضيلة الشيخ وسؤال الأخت الكريمة أم عبد العزيز, تقول هل قول المسلم اللهم صل وسلم على نبينا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وصيغ مشابهة لمثل ذلك؟
هو أفضل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لأن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم, يا رسول الله قد علمنا كيف السلام عليك فكيف نصلي عليك, يعني في التشهد, فقال قول اللهم صل على محمد إلى آخر الدعاء الذي أشرت إليه. لكن كل الصيغ التي فيها دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم وصلاة عليه فإنها مشروعة,
الحمد لله.
كلها مثل قول صلى الله على محمد وصلى الله وسلم عليه, الله عليه الصلاة والسلام, اللهم صل على محمد وآله وصحبه, كلها مشروعة. الذي أشارت إليه أم عبد العزيز بهذا التعبير أيضا هذا حقيقة دعاء طيب ومعناه عظيم, اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عنه الغافلون, يعني ما استثنيت أحدا من عباده, يعني صلي علي عدد خلقك.
الله أكبر.
عدد خلقك, هذا أيضا دعاء طيب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. تسأل عن دعاء ختم القرآن في صلاة أثناء صلاة التراويح, وهل هو بدعة, وإذا كان في صور في إحدى صوره بدعة فما المخرج الصحيح لذلك؟
الدعاء ختم القرآن قد يكون خارج الصلاة إذا ختم الإنسان القرآن فيدعو, وقد يكون داخل الصلاة.
نعم.
أما خارج الصلاة فالثابت في هذا الأثر المشهور عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله خارج الصلاة ثم دعا بهم رضي الله عنه وهم يؤمنون, فهذا يدل على أن دعاء ختم القرآن خارج الصلاة أنه جائز ولا حرج فيه, وهو من فعل أنس رضي الله عنه, ولو كان هذا يعني محظورا أو بدعة لم يفعله رضي الله عنه, ولا أنكر عليه الصحابة أيضا هذا الفعل. إذا خارج الصلاة لا إشكال فيه, وإن شاء الله يرجى أنه بعد نهاية ختم القرآن أن يكون إن شاء الله موطن إجابة. أما داخل الصلاة
فإن كان الختم في صلاة
التراويح
صلاة القيام
نعم
ويكون يعني في وقت دعاء القنوت المعروف في الوتر من الصلاة
في الوتر بعد الركوع
في الوتر نعم
بعد الركوع
بعد الركوع أو قبله نعم كلاهما من السنة دعاء نعم القنوت قد نعم يكون قبل الركوع مثل القنوت في الصلوات
نعم صحيح
المفروضة كما تعلم مثل الآن القنوت للنوازل يكون الدعاء قبل الركوع وقد يكون بعده ونفس الشيء في الوتر قد يكون قبل الركوع وقد يكون بعده الأمر يسير كل هذا من السنة وجائز أن تدعو للقنوت قبل الركوع أو بعده لكن يكون ختم القرآن في الوتر اللي هي آخر ركعة في صلاة الليل ويكون من جنس القنوت هذا لا إشكال فيه قد يعني يزيد فيه باعتبار أن الناس يجتمعون في تلك الليلة ويكثر العدد وقد تكون ليلة وتر في رمضان ويرجى إن شاء الله أن تكون ليلة القدر فلا بأس بنوع من الإطالة والإكثار من الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى فهذا لا حرج فيه وهذا يعتبر من السنة لأنه دعاء قنوت دعاء قنوت الإشكال هو محل الخلاف بين العلماء دعاء ختم القرآن في غير الوتر مثل ما يحصل في الحرم المكي لأن
بعد
تجد أنهم حينما يختم لأنهم يصلون في صلاة القيام آخر الليل من أول القرآن غير يعني يقرؤون فيه من غير ما يقرؤون في صلاة التراويح
نعم
فهم في صلاة التراويح يختمون 30 جزءا ليلة 29 فتجد الإمام الحرم بعد ختم سورة الناس
يشرع
أي نعم يشرع بالدعاء دعاء ختم القرآن هذا هو المحل الخلاف بين الفقهاء من العلماء من رأى أنه جائز أنه جائز بمناسبة ختم القرآن ويحتج بفعل أنس رضي الله عنه
نعم
فعل أنس رضي الله عنه كان إذا ختم جمع أهله ودعا بهم وهم يؤمنون فقالوا هذا دليل على الجواز ولا حرج فيه ثم إن الدعاء في الصلاة المفروضة والنافلة هذا مشروع حتى في صلاة الفجر صلاة الفجر كما نعرف أن الشافعية يرون مشروعية القنوت في كل صلاة فجر
نعم صحيح
كل صلاة فجر تخيل والجمهور أهل العلم يرون أن القنوت في النوازل في جميع الصلوات وخاصة الصلوات الجهرية صلاة الفجر وصلاة المغرب والعشاء مثل ما يحصل الآن لأهلنا في غزة وخلينا في العراق وسوريا فيشرع القنوت لهذه النازلة العظيمة وهذا البلاء الذي حل بالمسلمين وقد يكون قبل الركوع كما ذكرت وقد يكون بعده
نعم.
فالأمر يسير فأصل مشروعية القنوت والدعاء في الصلاة المفروضة والنافلة هذا ثابت في السنة في أحاديث كثيرة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله أيضا فلا حرج فيه لكن هل تخصيص هذا الدعاء بمناسبة ختم القرآن في الصلاة ومن دون وتر ليس دعاء قنوت في الوتر من الصلاة هل هذا من السنة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه ولم يرد عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم وهذا الذي يجعل بعض العلماء لا يستحب هذا الفعل ويكرهه
نعم
ومن العلماء من يرى أنه جائز وهي فرصة لاجتماع الناس خصوصا في الحرمين الشريفين وكثرة من يجتمع من الناس في ختم القرآن الكريم واحتجاجا بفعل أنس كما ذكر
وفيهم من يرى أنه بدعة فضل الشيء
أي نعم فيرون أنه أقل أحواله أنه جائز
نعم
أنه
جائز
ولهذا الذي أرى وهو ما أفعله أيضا أنه إذا كان إمام الحرم يرى جواز ذلك ويفعله فلا نخالفه ولا نشد عنه ولا نقول إن هذا بدعة ليس بدعة أصل الدعاء مشروع وأصل القنوت قبل الركوع أو بعده مشروع يعني سواء كان في الصلاة المفروضة كما في حالة النوازل اللي تنزل بالأمة أو في القنوت الوتر كما نعلم كل هذا مشروع ولا أحد يستطيع أن ينكره
نعم.
دعاء أيضا دعاء ختم القرآن كذلك دل عليه فعل أنس رضي الله عنه وغيره من السلف رحمة الله عليهم فما دام أن إمام الحرم يرى هذا الرأي وهي مسألة خلافية فيها خلاف
نعم.
فنتبع إمام الحرم ولا نشد عنه حتى يا أخي في قضايا أسهل من هذا أحيانا أنت لا ترى جلسة الاستراحة مثلا في الصلاة والإمام يراها ويفعلها هل أقول يعني لا تصلي خلفه
صحيح
لا يجوز لك يا أخي
صحيح
وإن اختلف الاجتهاد
نعم
فإنك تتابع الإمام افرض أن الإمام لا يرى مثلا نقض الوضوء بلحم الجزور هكذا هو يعتقد أنه لا ينتقل كما هو رأي الأئمة الثلاثة.
نعم.
وأنت ترى أنه ينقض الوضوء، صل خلفه لا تخالفه يا أخي.
أحسنت.
ولا يضرك، لأن هذه مسألة اجتهادية ولا إنكار في مسائل الاجتهاد.
نعم.
فما دام أن إمام الحرم يختم في صلاة التراويح فلا تخالفه، ولا تحرم نفسك أجر المتابعة للإمام وأجر الختمة إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة.
نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. استأذنك معي عاطف من مصر، تفضل. أخي عاطف تفضل. عادل تفضل.
ألو.
تفضل أخوي عادل.
ألو.
السؤال بارك الله فيك.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت يا شيخ بسألك عن البيع بطريقة التجسيد عن طريق المكاتب، هذا
بيع
تقسيط بيع بضاعة
سيارات وإلا بطاقات ولا
لا مكيفات يا شيخ مكيفات
مكاتب ولا بنوك هذه يا سان؟
لا دي مكاتب
يا مكاتب بيع للتجسيد.
اي نعم. طيب تسأل ان شاء الله تعالى تسمع اجابة سؤالك. شكرا. معي محمد تفضل. محمد معنا تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا
رحمة الله وبركاته. نعم يا
تفضل تفضل اطرح السؤال يا محمد.
إذا سرق الإنسان شيء
ولا يعلم من صاحب الشيء هذا، إذا سرق الإنسان شيئا ولا يعلم من صاحب هذا الشيء
كيف يرده؟
طيب أبشر. طيب. أبشر إن شاء الله.
أم عزام تفضلي. تفضلي أم عزام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي سؤالك.
يا شيخ لو سمحت، ما حكم تأخير سنة الرواتب عن وقتها مثل صلاة ركعتين قبل الفجر والأربع ركعات قبل الظهر؟
طيب. يعني تأخيرها متعمدا قصدك؟
إيه متعمدا، يعني أصلي صلاة الفريضة بخشوع فبعدها أصلي صلاة السنن.
شكرا لك يا
إن شاء الله.
تفضلي يا عزام.
لو سمحت يا شيخ، في المشاغل في حاجة تشبه التاتو مثل رش البوية.
كيف تشبك ماذا؟
تشبه البوية، رش البوية مثل الرش حق
البوية. رش وين؟ على الرأس ولا على الوجه؟
لا لا مثل نكش الحنة، يعني بدل ما أطلب الحنة يصلحوا لي حاجة تشبه التاتو.
عفوا خليني أفهم يا أختي، هي في اليد ولا في الرجل ولا في الرأس؟
أيوة أي وين أطلب، في الرجل أو في اليد مثل الحنة.
مثل الحنة أي. طيب. يعني هي صبغة تعتبر.
إيه يعني تقعد يومين وتروح يا شيخ. ما حكمها؟
طيب أبشر.
شكرا يا أختي. عاطف من مصر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أستاذ.
لي سؤالين.
طيب.
السؤال الأول، يريد أحد الزملاء أن يفتح محلا للألعاب الإلكترونية ما تسمى حاليا البلاي ستيشن، فما حكم الشرع في هذا؟ علما بأنه لن يقدم أي مشروب من المشروبات غير الشرعية، وكذلك لن يقوم بتشغيل الأغاني، ويغلق المحل في أوقات الصلوات. السؤال الثاني، هل صح أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه صلى بالقرآن الكريم كله في ركعة واحدة؟ وإذا صح ذلك فكيف تحسب بالحساب العقلي؟ فالقرآن الكريم يستغرق من الإنسان الماهر الجزء الواحد يستغرق 20 دقيقة، أي قراءة القرآن كله بأجزائه 30 يستغرق 10 ساعات، والليل كله يتعدى 9 ساعات، وجزاكم الله خيرا.
شكرا لك يا أخي عاطف بارك الله فيك. أعود لكم فضيلة الشيخ. أم عبد العزيز تسأل عن بعض الألفاظ الذي يلبى قلبه أو وما شابه هذه الكلمات.
هذه جيدة، هذا من الحقيقة اللطف الحديث. يعني لبى قلبك أو يا لبيه أو لبيك أو ماشي، هذا كله جائز. هذا حقيقة من التلطف في القول. بعض الناس مع الأسف أنا لاحظتهم ينكرون هذا وإنكارا عجيبا، يعني يقول لك التلبية لله.
نعم.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يعني لبيك يعني استجابة لك بعد استجابة.
وهي مفردة عربية.
هي مفردة عربية ومعناها صحيح، صحيح كما نقولها لله عز وجل وهو أحق الناس، أو سبحانه وتعالى هو أحق يعني بتلبية أمره سبحانه وتعالى من كل الناس. أيضا يجوز هذا بالنسبة للناس.
نعم.
الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كما أنه يعني يجب طاعة الله فيجب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويجب طاعة ولاة الأمر أيضا بالمعروف. فهل يعني كونه والله الطاعة مأمور بها لله أنه ما يجوز أن يطيع غيره؟ لا يا أخي، هل يعني بل الله عز وجل أوجب علينا طاعة الوالدين وطاعة ولي الأمر وغيرهم
بارك الله.
هذه العبارة أرى أنها من التلطف في القول ومعناها صحيح ولا حرج فيها.
أحسن الله إليكم. عادل يسأل عن التقسيط عن طريق بيع المكيفات التي يستخدمها بعض المكاتب.
بيع التقسيط سواء كان بالمكيفات أو بالبطاقات أو السيارات أو غيرها إذا استوفى الشروط الشرعية فهو جائز، وإذا اختل شرط من شروط الصحة فإنه يكون حراما. المشكلة في التعاملات الموجودة في المكيفات والبطاقات تأتي من جهتين، وهذا الحقيقة الممارس مع الأسف في السوق في الجملة، ولا يمنع أن يوجد ناس يعني يلتزمون بالضوابط الشرعية وتعاملهم صحيح، لكن الإشكال العام والذي يكثر في مثل هذه النوع من البيوع أنهم لا يتملكون السلعة تملكا حقيقيا، وبدلا تكون عينة ثنائية بين البائع والمشتري تكون عينة ثلاثية وأحيانا رباعية. كيف؟ هذه المكيفات ربما تباع في اليوم 20 مرة.
نعم.
تشتري من صاحب المحل اسمه مثلا محمد، اشتريت من هذه المكيفات قيمتها 100,000 ريال حالة، فأنت تشتريها بالتقسيط مثلا لسنة ب 120,000 ريال. ما الذي يحصل؟ تأتي تنقلها من هذا الشخص إلى جاء تبيعها على جاره صاحب المحل المجاور له.
نعم.
أو في نفس المكان، أو متواطئون على هذا، أنت زبائنك يبيعون عليه وزبائني يبيعون عليه، فتنقل إلى صاحب إلى جاره، ثم الجار إذا باعها تنقل إلى صاحبها الأول، وهكذا تظل هذه المكيفات لا أحد يريدها ولا يشتريها، وربما تخرب في المستودعات أو أثناء النقل لا ينظر إلى قيمتها أو عينها. العبرة أنها جعلت سلعة لتحليل الربا، بدلا أن يقول أعطيك 100,000 نقدا وتردها لي بعد سنة 120,000 وتكون ربا صريحا.
نعم.
أدخلوا هذه السلعة ليبيحوا الربا يحللوا. نعم، لو أنك اشتريت هذه المكيفات أنت منه بالتقسيط ب 120,000 ريال ثم ذهبت إلى السوق من دون تواطؤ بين هذين الشخصين، تواطؤ لفظي أو يعني بالعادة والعرف. نعم. فيما بينهم، وذهبت وبعتها إلى شخص آخر، فلا إشكال، أنت الآن السلعة ملكك، إن شئت استفدت منها وإن شئت بعتها واستفدت من ثمنها، لا إشكال في هذا.
نعم.
كذلك بالنسبة للسيارات، تشتريها من صاحب المعرض وكالة السيارات ثم اخرج بها وأصبحت باسمك، والعقد معك أن هذه السيارة ملكك أنت برقم الهيكل إلى آخره، افعل بها ما شئت، استعملها وإن شئت فبيعها واستفد من ثمنها، هذا جائز ولا حرج فيه. لكن المشكلة كما ذكرت أن هذه المكيفات أو حتى البطاقات أو أحيانا السيارات مع الأسف جعلت فقط لتحليل الربا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: دراهم بدراهم بينهما حريرة. هذه الآن دراهم بدراهم بينهما مكيفات أو بطاقات أو سيارات مع الأسف. إذن هذا الشرط الأول الذي لا بد منه، أنك تشتريها شراء حقيقيا وتحملها معك ثم تذهب تحرج عليها في السوق أو إلى أصحاب المحلات وتبيعها. أما أن يكون هناك تواطؤ بين أصحاب هذه المحلات، أنت زبائني يبيعون السلعة على أنت تشتري السلعة التي بعت عليهم، ثم إذا جاءك زبون أنا أشتري السلعة منك، هذه أصبحت بدلا تكون عينة ثنائية بين شخصين أصبحت.
نعم.
يعني عينة ثلاثية أو رباعية بين 3 أو 4 أشخاص.
نعم.
فهذا لا يجوز. الأمر الثاني يا أخي، المشكل في هذا النوع من التعامل في السوق أن بعضهم يشترط على المشتري بالتقسيط شرطا ربويا، إذا تأخر في سداد القسط يزيد عليه والعياذ بالله.
نعم.
يعني مثل فعل الجاهلية، ربا الجاهلية الصرف، إما أن تقضي يعني تسدد، وإما أن تربي يعني أزيدك في الأجر وتزيدني في الثمن أو في القيمة، فهذا لا يجوز، هذا ربا أيضا لا يصح.
بارك الله فيك مضي الشيخ. عاطف يقول أو محمد قبل ذلك، وإذا سرق الإنسان شيئا ولا يعلم صاحبه كيف يرد هذا المسروق؟
إذا ما استطاع الوصول إلى صاحب المال الذي سرقه منه.
نعم.
فالواجب عليه أن يتصدق به وينوي أجره لصاحبه
مع ضمانه،
مع ضمانه، لو جاء هذا الشخص بعد حين أو عرفه ولو بعد 20 سنة.
نعم.
فيجب أن يرد ماله إليه إلا إذا تنازل وراضي بأن يكون أجر الصدقة له.
نعم.
أما إذا لم يرضى فهو حقه ويجب أن يرد إليه.
بارك
لكن بعض الناس يا أخي يعرف المسروق منه، يعرف من هو صاحب المال، لكن يقول أنا محرج لا أدري كيف أوصله لي. لا يا أخي، دينك ألزم من كل شيء، إذا ما استطعت أن تذهب إليه وتستسمحه وتطمئن أن يعفو عنك وترد حقه إليه أو يتنازل عنك إذا كان كريما وأراد التنازل، أوصل المال إليه بطريقة غير مباشرة، أوصله أعطيه لشخص آخر وقل والله هذا مال أعطاني إياه شخص وهو يقول هو لفلان ولكني محرج أن أعطيه إياه، لا تخبره باسمي، عن طريق وسيط ضعه في كيس أو نحوه وضعه في سيارته واكتب عليه أني سرقت منك قبل سنة أو سنتين أو 20 سنة وأنا حقيقة في حرج شديد منك أرجو أن تسامحني وهذا المال مالي، أو ضعه في بيته أو بأي طريقة أوصله لكن بطريقة غير مباشرة بحيث تبرئ ذمتك وتستسمح هذا الإنسان، والحمد لله وصلته بلا حرج عليه.
الحمد لله، بارك الله فيك. فضيلة الشيخ أم عزام تسأل عن حكم تأخير السنة عن وقتها الراتبة.
إذا كان الإنسان معذورا مثل ما فعل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أحد الوفود فشغل عن راتبة الظهر البعدية حتى دخل وقت العصر، فلما صلى العصر قام وصلى ركعتي الظهر البعدية التي تكون بعد الظهر عليه الصلاة والسلام وداوم عليها، لأنه كان إذا فعل شيئا داوم عليه عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن الإنسان إذا كان من عادته فعل سنة من هذه السنن سواء نوافل الصلاة أو نوافل الصوم وغيرها ثم شغل عنها لعذر من الأعذار فإن له أن يقضيها ولو بعد انتهاء وقتها.
نعم،
ولو بعد انتهاء وقتها. ومما يفيد في هذا المجال، افرض أن امرأة كانت نفساء وما استطاعت أن تصوم رمضان وبدأت تصوم رمضان الآن لكن تحب أن تصوم 6 من شوال لأن من عادتها أن تصومه، فانتهى شوال كله يتصوم رمضان، فنقول نعم لها أن تقضي 6 من شوال في ذي القعدة وغيرها لأنها شغلت عن قضاء 6 بعذر وهو اشتغالها بالقضاء قضاء رمضان. أما إذا كان الإنسان ترك السنة سواء كانت سنة الصلاة وغيرها بلا عذر بلا عذر تفريط تركها تفريطا منه فلا يشرع له قضاؤها بعد انتهاء وقتها لأنها سنة مربوطة بوقت محدد، فإذا خرج وقتها وقد أهملها بلا عذر فإنه لا يشرع له قضاؤها.
بارك الله فيك يا شيخ. تسأل عن صبغة تضعها المشاغل على أيدي وأرجل النساء.
لا حرج، أنا أعتقد هذا الصبغ هذا سواء كان بالحلنة أو بغيره
نعم
لا بأس به ولا يؤثر على الطهارة.
بارك الله فيكم. عاطف من مصر يسأل، يقول أحد الزملاء يريد أن يفتح محل إلكتروني ألعاب إلكترونية بلاي ستيشن ونحوها، يأتي الناس ويلعبون داخل هذا المحل.
إذا كان بالشروط اللي ذكرها الأخ لا حرج فيه، ما دام أنه الحمد لله سيغلق وقت الصلاة ولن يسمح بالتدخين فيها أو بالغيبة أو بالقمار المقاومة المقامرة أو بالمشروبات أيضا المحرمة، يعني قد يكون عندهم الخمر موجودا، لا يعني هو لن يسمح بكل هذه المحرمات، فهذا إن شاء الله لا بأس به وهذا من اللهو المباح، لكن أيضا يحرص على اختيار الألعاب التي لا يكون فيها عنف أو يكون فيها فحش أو عورات أو ما أشبه ذلك، يختار الألعاب التي يعني تكون سليمة من هذه القاذورات التي ابتلينا بها مع الأسف وتفسد أخلاق الشباب وعقولهم. نعم، يجتهد اختيار أفضل الموجود في السوق مما أباحه الله سبحانه وتعالى مع الالتزام كما ذكر بإغلاق وقت الصلاة وعدم السماح بالقمار والمشروبات المحرمة وغيرها.
بارك الله فيكم. يقول هل صحيح سيدنا عثمان رضي الله عنه صلى بالقرآن في ركعة واحدة؟
نعم، هذا ثبت عن عثمان وعن غيره رضي الله عنه، وقد يعجب الإنسان فعلا. نعم، كيف سبحان الله يختمون القرآن في ليلة، هو يقول يعني إنه يعني يكاد يستحيل تختم في أقل من 10 ساعات.
نعم،
كما شاء، والليل يكون 9 ساعات. يا خاطب أحيانا الليل يصل إلى 12 ساعة، أليس كذلك؟
صحيح،
ليس فقط 10 ساعات، لكن مع ذلك يعني حتى في ليلة واحدة ولو كان الليل 15 ساعة فعلا شاق جدا أن يختم القرآن كله في ليلة واحدة، لكن هذا ثبت عن جمع من السلف. لماذا؟ لأنهم رضي الله عنهم كانوا يحفظون القرآن حفظا عجيبا كما نحفظ الفاتحة، ويجري على ألسنتهم كما تجري أنفاسهم سبحان الله.
نعم،
يعني من كثرة قراءتهم للقرآن وتدرب ألسنتهم عليه، وأنه لا يحتاج أيضا إلى استذكار، يجري على ألسنتهم كما يجري فيها النفس سبحان الله، ما أسهل قراءة القرآن عليهم. وأيضا يقرأه الواحد منهم وهو قائم وقاعد ومضطجع وهو يمشي إلى المسجد في كل لحظة، يعني سبحان الله يعني وقته كله معمور بقراءة القرآن، ليس غريبا قد فعلا يختم القرآن كله في ليلة واحدة، هذا ثبت عن جمع من السلف خصوصا في العشر الأواخر من رمضان، فكانوا تجدهم يختمون عادة في كل 3 أيام اختموا القرآن في رمضان وغيره. فإذا جاء وبعضهم يختم في كل 7 أيام، فإذا جاء رمضان يختم في كل 3 أيام، فإذا دخلت العشر يختم القرآن في كل ليلة، في كل ليلة. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة رضي الله عنه، سبحان الله يا أخي، في ركعة واحدة قرأ البقرة والنساء وآل عمران، يعني أكثر من 5 أجزاء من كتاب الله عز وجل قرأها في ركعة واحدة. فعثمان رضي الله عنه معروف أنه من أهل القرآن،
صحيح،
سبحان الله، وحفظته، وكان يقرأ القرآن كثيرا، فلا عجب فعلا يختمه في ليلة، لأن القرآن يجري على لسانه كجريان النفس، وهو أسهل ما يكون على ألسنتهم رضي الله عنهم.
بارك الله فيكم وفضيلة الشيخ. معي متصل، خالد، تفضل يا خالد باختصار، نحن في الدقيقة الأخيرة إذا تكرمت.
نعم
تفضل، سؤال.
نعم يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخوي خالد.
الشيخ عبد العزيز، إحنا عندنا نظام في شركة شفرن في جبيل الصناعية ضبطوها للادخار، وأرغب يعني في دراسة النظام هذا يا شيخ، إذا
إنه هل هو مثل النظام اللي في سابك وأرامكو ولا يختلف؟
لا يا شيخ، في اختلاف، لأنه هم يتعاملون مع بنك الجزيرة في صندوق في بنك الجزيرة، وحسب كلام الشركة إنه وفق ضوابط شرعية، بس يا شيخ ما أدري أنا إذا فيها
هل
حذيرة أو لا.
هل هو جيز من الهيئة الشرعية في بنك الجزيرة؟
المجاز يا شيخ صندوق في بنك الجزيرة، بس ما أدري هل هو ينطبق على نفس الشركة حقتنا أو لا.
طيب لو ترسله لي الله يحفظك. نعم. حتى أراجعه وأفيدك إن شاء الله.
شكرا.
أنا أرسلت يا شيخ بالإيميل يعني يمكن قبل 2 شهر، ولكن ما جاني
رد. عاود الرسالة.
أبشر يا خالد.
عاود الرسالة أستاذ خالد.
سأراجع إن شاء الله وأفيدك.
شكرا. أبو إبراهيم معي، تفضل. أبو إبراهيم تفضل، بارك الله فيك. تفضل أخي الكريم. عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بخير شيخ عبد العزيز.
يا مرحبا يا ابو ابراهيم، الله يحفظك.
مساك الله شيخ.
اهلا وسهلا اخوي ابو ابراهيم، تفضل.
عندي يا شيخ سؤال واحد.
نعم.
عندنا امراه كبيره لها بنت ومرضت البنت، ونذرت ان شفاها الله سبحانه وتعالى تصوم 6 من شوال طول عمرها.
ايوه.
وهي الان كبيره في السن، يعني ما تقدر تصوم، يا الله تصوم رمضان.
نعم.
إيه. طيب
تسمع إجابة كيف تعمل الشيء هذه؟
أولا النذر مكروه، ولكن ما دام حصل الأصل أنه يجب الوفاء به إلا من عجز عنه.
نعم.
فإذا كانت عجزت فلتكفر كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة
يمين.
تكفر كفارة يمين طعام 10 مساكين، وتبرأ ذمته إن شاء الله بذلك. تكفر مرة واحدة وليس كل سنة.
نعم. أخي سهم هنا بعث برسالة، قم وجد خروفا بجانب مزرعتي من 3 أشهر وعرفه ولم يجد صاحبه، فهل يتملكه؟
نعم.
لأنه يعرفه مدة 3 أشهر.
نعم هو يتملكه إلا إذا أتى صاحبه ولو بعد حين فيسلمه له.
لك أولي أخيك أولي الذئب.
هذا صحيح.
نعم.
لك أولي أخيك، لكن إذا جاء أخوك.
نعم.
وطلبه. نعم. حقه يا رجل.
نعم.
لكن إذا لم يأتي فهو لك.
نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأخ الكريم، لما حيسأل عن حكم شراء أسهم شركة الشرقية الزراعية والبابطين، حيث أعلنت مؤخرا عن تحويل قروضهما إلى قروض إسلامية، عندكم خبر؟
والله يا ليت، إذا كان كذا فأبشر إن شاء الله، لعلي نراجع نتأكد من القائمة المالية عندهم وندخل إن شاء الله في النقية بإذن الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الأخ الكريم أو الأخت الكريمة سهم، قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه كافل اليتيم في الجنة، هل هو يعني يشمل من أخذ لقيطا خاصة مع وجود أبوي هذا اللقيط، هل يعتبر يتيما؟
كيف وجوده يعرف أبوي؟
لا يعرف، بس أنه يوجد أبوي،
الله أعلم، لكن على حال اللقيط حقيقة
هل يطلق
يعني أشد من اليتيم.
نعم أحسنت.
أشد اليتيم معروف أسرته التي ينتسب إليها ويعتز بها، ومعروف أبواه،
بارك الله،
وربما تكون أمه موجودة أيضا وهو يتيم. اليتيم هو الذي مات أبوه دون البلوغ.
نعم صحيح.
لكن هذا المسكين لا أم ولا أب، فهو حقيقة أشد من اليتيم، ولذلك يرجى إن شاء الله من كفله أن يكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة.
بارك الله فيكم، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا في الجنة وإياكم المشاهدين الكرام. شكرا الله لكم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن فوزان وفوزان، عضو مجلس هيئة فقور الإنسان، المشرف على قنوات ومواقع رسالة الإسلام.
بارك الله
لكم، شكرا لكم، حتى الملتقى نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم إنا نشهدك.